الشريط التاسع من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
كالغنى ولا الغنى؟ غنى المعازف يعني؟ غنى الفسق هذا؟ نعم. ما فيه؟ وأن كلامنا في من؟ في أي القسمين؟ إن كلامنا في أي القسمين؟ نعم، أن كلامنا في من اتخذ السماع للعبادة، أما الذي يسمع للهو، يسمع المعازف لغير العبادة، فهذا ليس الكلام فيه. واضح لك؟ ما تكلمنا في من سمع للتعبد. معازف معروف الكلام عليها، والغناء يعني تصحبه معازف والألحان. اللهم المستعان. سكر مثل ما ذكر شيخ الإسلام، يعني الغناء يحدث سكرا، السكر يحصل بثلاثة أشياء: بالهوى وبالغنى وبالخمر. الهوى يعني هوى الرجل للصور، للمرأة، وبالخمر وبالغنى. فإذا اجتمعت الثلاث سكر والعياذ بالله من جميع الجهات، يعني سكر عقله وسكر بدنه إلى آخر. فإذا لم يكن خمر يكون سكر، يكون سكر. الهوى يسكر بمعنى أنه يغطي العقل عن الصواب، يعني يكون خمرا للعقل، يعني يغطي العقل عن إدراك الصواب. كذلك الغنى، الغنى من استدامه وأنس له، الغنى المحرم، معازف المحرمة والغنى المحرم، ويحدث لصاحبه سكر والعياذ بالله. فهذه أنواع السكر إذا اجتمعت غطي السكر على صاحبه، يعني صار في أقبح أنواع السكر والعياذ بالله. نعم. هو من مثل ما قال الصوفية، وهذا كلام الصوفية، التغبير أول ما حدث لأجل الترقيق، وهي أول ما حدثت ميب عندنا، هي جتنا. يعني أذكر أنا أول أناشيد جت يمكن حدود عام 96 هجري أو 97 أذكرها، وكانت تباع بالسر والدس، كان فيه تسكيلات في البطحة تبيع بالدس، يعني ما يعطيه لأي أحد، ويكفي هذا أنها منكرة، هم عارفين أنها منكرة. ثم بعد ذلك بدأت تمارس في بعض المعاهد الأندية الصيفية، وشيء حتى ألفها الناس. أول ما جت الأناشيد السورية، أناشيد سورية ما أدري هي موجودة الآن أو لا، كان أول ما هذا معها طبل، ثم بعدين جات أشياء ما معها طبل ما أدري إيش، وتوسعوا فيها إلى أن صارت أناشيد عد متنوعة، يعني أغاني متنوعة، بعضها خليجي وبعضها محلي وسعودي وبعضها كذا وإلى آخره. الله المستعان. قد يحتاج إليها للصغير السن دون التكليف، قد يحتاج إليها في شخص انتقل من الغنى، يعني هذه حالات تقدر بقدرها، يعني يقدرها العالم أو المفتي أو المربي بقدرها وعلى حدودها، لكن أنها تكون منهج أو يكون عادي ما فيها شيء، لا، هي الأصل فيها أنها منكرة ولا شك، اجتماع عليها أيضا منكر. نعم. مثل ما قلت لك، أنا على الضابط اللي قلت لك ما في بس، كان العلماء يتعاطون بعض الأشعار ليقرأها أحدهم في مثل هذا، بس ما تكون دائما مع ترنم بها، يعني تصير سماع يعني له، يستلد لها وتسمع لها.
شيخ ما يسمع هذا ولكن شعر،
وبس ما يكون المقصود أنه سماع، ما يكون سماع تلذذ، سماع تعبد، ما يكون سماع تلذذ ولا تعبد، يكون سماع فائدة لا بأس، سماع الفائدة مطلوب، لكن سماع التلذذ للحن هذا ما يصل. تخلني أقول لك لا تحدد أنت الأشياء. إذا كان سماع تلذذ للحن لا يصلح للحن. أما إذا كان فائدة يسمعها للفائدة هذا من جنس ما يقرأ في من الأشياء.
فإن كثيرا من
وكثيرا منهم لا يعرف أن هذه شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله. ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسب على ذلك، كمن يظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه. ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها.
في نسخة أحسن ما يقول لا مأمورا، في نسخة لا مأمورا،
لا مأمورا من اللي بعدها
كرها ولا منه
ولا منهيا،
لا مأمور بها ولا منهي عنها
كلها
كلها.
ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء وهم
لا مأمور بها، يعني بأمور لا مأمور بها.
بدل وكذا منهي.
ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار المقتصدون. وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها. وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها.
نبي نخلص الفرقان لعلنا اليوم نكمله إن شاء الله شهر رمضان ونقطع
إن شاء الله.
بقي كثير عندك؟
سبع صفحات
يمدين عليه صفر واجر وخلونا
نخلص.
مع ظنهم أنها كرامات فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها. فإني أعرف من تخاطب النباتات بما فيها من المنافع وإنما يخاطب الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل بها فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تريه أنوارا وتحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، وتحمله إلى مكة وتأتي بأشخاص في صورة جميلة وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة مردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى ويقول له علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. وهذا باب واسع لو ذكرت ما أعرف منه لا أحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله تبارك وتعالى: كلا. ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما بها مكرما له بها، ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده،
هكذا سمعي.
نعم.
ولا هو كريم عنده يستدل له بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب أو بالفسق والعصيان، وأكل محرمات كالحياة والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسبة الأجانب والمردان، وحالة الخوارق تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجهه، ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجد، فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية: فصل. وإما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين، وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأنزل الله تعالى بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطرا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي استفيه منا في أظهر قولي العلماء. وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا. وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن. لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ميئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا كما قالوا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في الآية الآخرة: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي على مذاهب شتى، كما قال العلماء منهم المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أخبروا أنهم لا يعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ويعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومعادا، إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهم جن نصيبين، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أو أظفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة، وذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا: فإذا منع من الاستنجاء ما للجن ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعنف أولى وأحرى. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. وأما
هذا أنه يقول بأن سليمان النبي ليس برسول، يقول منزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك.
وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. هذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليه من غير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب فيه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم عن الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات، ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به. وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات.
هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله أحوال الجن من جهة التكليف ومن جهة النبوة ومن جهة استجابتهم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل الله جل وعلا فيهم من قرآن يتلى، ومن جهة علاقة الإنس بالجن. وسبب هذا الفصل أن طائفة من الذين يدعون الولاية يقولون نستخدم الجن فيما ينفعنا، وهذا كان كثير لأنه يكون للإنس ولي من الجن يساعده على أموره. والجن كما ذكر سابقا هم الذين يعينون أصحاب الخوارق، بل يعينون من يدعون الولاية من أهل البدع والفجور والشركيات، يعينونهم على الخوارق ويفعلون بهم أشياء حتى يغوا الناس بهم. والمقصود من هذا الفصل هو أن علاقة الإنس بالجن مبينة في الكتاب والسنة، وأنها ليست متروكة لاجتهاد الناس فيما يرون أنه ينفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بعامة، وهذه البعثة معناها أنهم يؤمرون وينهون، وأن التكليف الذي على الإنس تكليف على الجن، وأن الجن ليسوا بخارجين عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ما يكون بدعة في حق الإنس هو بدعة في حق الجن، وما كان وسيلة إلى الشرك في حق الإنس
يكون وسيلة إلى الشرك في حق الجن، وما كان شركا في حق الإنس يكون شركا في حق الجن. لهذا كان الساحر الذي يستخدم الجن كان كافرا، لأنه استعان بهم في أمور أشرك فيها، وأولئك دعوه إلى الشرك فصاروا هم كفارا، وصار الساحر أيضا كافرا، كما قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. والصحيح أن هذا حد ردة وليس حد تعزير أو قصاص كما هو مبسوط في موضعه. إذن فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب به الإنس، ولهذا من الجن مسلمون ومنهم مشركون، من الجن يهود ونصارى وسنة وبدعة إلى آخره، كما أن الإنس فيهم ذلك. إذا تبين هذا فللإنس مع الجن كما ذكر أحوال. أكمل هذه الأحوال أنه إذا علم الإنس بالجن فإنه يكون فيه في مقام ورثة الأنبياء، أنه يأمره وينهاه، يأمره بطاعة الله وينهاه عن معصية الله، كما يحصل لبعض أهل العلم إذا قرأوا على أحد وكلمهم الجن الذي يكون متلبسا بالإنس، فإنه إذا نطق فإنهم يعلمونه التوحيد وينهونه عن الشرك ويأمرونه بالإحسان وينهونه عن التعدي والظلم الذي منه دخول الجن في هذا الإنس، فيأمرونه بما أمر الله جل وعلا به ورسوله، وينهونه عما نهى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام وورثة الأنبياء يفعلون ذلك، لا يطلبون منهم ولا يسألونهم، بل يأمرونهم وينهونهم ويتلون عليهم القرآن والسنة إقامة للحجة عليهم وتعليما لهم وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، كما يفعل هذا مع الإنس سواء بسواء لأنهم مكلفون. والحالة الثانية أن الإنسية قد يحتاج إلى جني في أمر مباح، وهذا لا حرج أن يستخدم الإنسي الجنية إذا احتاج إليه في أمر مباح، لكن هذا بشرط، وهو أن لا يكون هذا ديدنا له، يعني يؤاخي قرينا من الجن، أو إذا احتاج علما أو خبرا طلب من جني معين، بل الاستخدام اللي قال هنا شيخ الإسلام: ومنهم ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة، يعني إذا عرض له الجني استعمله في أمر مباح، أما أن يكون الجني مؤاخيا مستخدما دائما فهذه ليست بالحالة الجائزة، لأن هذه تفضي إلى محرم. والله جل وعلا قال في وصف الإنس والجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض. ومعنى الاستمتاع يعني الديموم، أن الجن يستمتع دائما بالإنس، والإنس يستمتع دائما بالجن، كما يستمتع الرجل بصديقه المدائم الدائم معه، وكما يستمتع الرجل بمتاعه وبأهله إلى آخره مما يكون ملازما له. إذا عرض فإنه يخاطبه، قد يطلب منه أشياء ويستخدم في أمر مباح، وهذا على وجه القلة لا على وجه الديموم، يعني من عرض له جني فاستفاد منه في أمر مباح فلا يقال هذا خارج عن الشريعة، لكن من كان له جني يقول أنا أستخدم هذا الجني المعين دائما فهذا لا شك أنه محرم، لأنه لم يأتي عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يكن عليه فعل أهل العلم والسلف، بل كانوا يفعلون بالجن ما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه من بعد. المقصود من هذا أن قول شيخ الإسلام ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة، فالإنسان يعرض له إنسي فيطلب منه شيء، يسأل عن شيء، يعرض له تقول لك حاجة فيسأل عن شيء، لكن ما يتخذه دائما على هذه الحال في سؤال الجن. فإذا سؤال الجن مع دائما إما أن يقول أسأل القرين قريني، أو يقرأ على أحد وإذا تكلم سأله، أو يتخذ عنده شخص فيه جني ملابس له وكلما أراد أن يستعلم شيئا قرأ عليه حتى ينطق الجني ثم بعد ذلك يسأل عن أشياء، فإن هذا كله من وسائل البدع والمحدثات، وهو محرم ومنكر ويجب النهي عنه. أما الاستخدام الذي يكون في حالة دون حالة، يعني تارة يعرض له مرة ونحو ذلك، فهذا لا يقدح، مثل ما كان يحصل لبعض الأولياء، يعني ممن مثل بهم شيخ الإسلام يعني في مقصود كلامه، أنه إذا استخدمه مرة ونحو ذلك استعمله في أمر مباح فهذا لا حرج فيه. الحالة الثالثة هي علاقة الإنس بالجني في علاقة الاستمتاع بالمحرم، إما بالإخبار بالغيب أو بالإتيان بأمور محرمة له من نساء أو مردان أو خمر أو مال مسروق يأتي به الجني ونحو ذلك، فهذه كلها حرام وهي بحسب الحال، إن كان استخدمه في أمور شركية فهو شرك، وإن كان استخدمه في محرم فهو محرم. ثم ذكر في آخر الكلام قال إن استعان بهم على المعاصي فهو عاصٍ، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وذلك أن المعصية قد تكون فسقا وقد لا تكون فسقا، فليست كل معصية فسقة، وكذلك ليس كل عاص فاسقة، فالفاسق هو الذي يجاهر بالكبيرة، الفاسق هو الذي يجاهر بالكبيرة، هذا الذي عليه حد الفسق، والفسق المجاهرة بالكبيرة، أما فعل الصغائر فليس بفسق، وكذلك الكبيرة إذا استسر بها فلا يحكم عليه بالفسق، لقوله كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمعاصي منقسمة إلى كبائر وصغائر وإلى فسوق وإلى غيره، وكذلك فاعل المعصية قد يكون مذنبا وقد يكون فاسقا بحسب نوع الذنب وصفة ارتكابه. نعم.
استعمال الجن، استعمال الإنس الجن ما يشترط فيه أن يكون استعمال مقدور الإنس فعلا، ولا ممكن يتعدى إلى ما لا يكون مقدور الإنس؟
لا، هو في مقدور الجن ليس في مقدور الإنس، اشترط أن يطلب منهم أشياء في مقدورهم. هو فتنة إذا حدث به، إذا حدث به أو بين لهم أن هذا من ولايته إلى آخره، يعني هذا بحسب الذي يحصل له، حصلت للصحابة أشياء ما افتتن الناس بهم، لأنهم حذيفة رضي الله عنه أتاه أناس في دمشق سألوه الدعاء، يعني طلبوا منه أن يدعو لهم فدعا، ثم أتوه مرة أخرى فطلبوا منه الدعاء فأنكر عليه وقال أنبياء نحن. ففرق ما بين الاستمرار والحالة، هذا أصل مهم، فرق بين الاستمرار في الأشياء والحالة، لأن الاستمرار يجعل الشيء ملازما، يجعل الشيء يعتقد فيه، إما اعتقاد في شخص أو اعتقاد في حالة أو صفة إلى آخره. في العبرة بالحال، العبرة بالفاعل. الله المستعان. نعم.
ما هي كقول الحالة الثانية، وهذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم أما حرم عليهم، يعني هذه ذكر في الأمور المباحة،
إيش كفاية؟ أعدها.
وإن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له.
وأعدها.
وإن كان يستعمل.
منولة. ومن كان.
من كان من الإنس من يأمر.
لا ومن كان يستعمل في أول القسم الثاني.
في أمور مباحة.
نعم.
من كان يستعمل الجن في أمور مباحة له. فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له. وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم بمباحات لهم.
كمل.
فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك.
هذا إذا كان. يعني إذا كان صحيح. يعني قد يأمرهم وينهاهم مثل ما حصل لسليمان عليه السلام مثل كن ملك عليهم يعني يأمر وينهى. إذا كان فهذا يكون بمنزلة الملوك مو بمنزلة المحتاج منزلة المستفيد ما يخرج عن هذا القسم.
يأخذ يأمرهم بما يجب عليهم وجوب الشريعة.
كيف؟
يأمرهم بما يجب عليهم.
يعني في جنس أوامره لهم. يعني هو يأمرهم وينهاهم لأنه كالملك عليهم. فيدخل أوامر كثيرة يدخل ضمنها إيش؟ الأمر بالواجب. لذلك عندك في نسخة ثانية إيش؟ وهذا إذا كان يأمرهم يعني من استعملهم في أمر مباح وهو مع هذا يأمرهم وينهاهم بما يجب عليهم فهو كالملك لأن الملك يسعى في صلاح رعيته فهو يجمع ما بين الاستفادة منهم في الأمور المباحة وما بين أمرهم ونهيهم بما يجب شرعا. الحال الأولى هي حال الكمل. الحال الثانية هذه موارد زلل. نعم.
قرر
الجن
قال فهو كمن استعمال الإنس
للأمور
المباحة ما
يدل على
أن قصده
استقبالية يعني هل في محظور استخدام الإنس؟ أنت تعرف أصل يعني استخدام الإنس والطلب منهم تعرف الأصل فيه المنع وهو يعني رتب هذا على هذا يعني أن الأفضل تركه هذا وإن كان واحد لكن وإن عرض يعني إن عرض جني وقال بخدمك إن عرض جني وقال أنا أدلك على الطريق مثلا واحد ضاع في فلاس وقال له أنا أدلك على الطريق أو أشبه ذلك فإن قال له دلني فلا بأس باعتبار أنه حاضر يقدر ويسمع وإن تركه فهو يقول مثل استخدام الإنس واحد جاء قال له ماني محتاج لك حتى ما يحصل منه فضل أنا بدل الطريق بنفسي يعني المقصود في أصل المسألة مو في الاستدامة لأن فيه ناس يرفضون حتى الاستفادة من الإنس الأمور المباحة يقول أنا أموري أجريها بنفسي خاصة من يسعون في كمالات السلوكية
يلزم أن يكون جان مسلما
ما في شك يعني هو مثل استعمال الإنس يعني قصدك أن استعماله في أمور مباحة يعلم الإنس أنها مباحة فهذا إذا جاء إنس جني عرض له مسلم أو غير مسلم لا بأس به إذا كان الأمر مشتبها إذا كان الأمر مشتبه عليه ما يدري فلا بد أن يكون مسلم يعني مثل استخدام الإنس لأنه ما يأمن الجني الكافر ولا يشترط هنا ما عرف أن أهل العلم قالوا تسأله أنت مسلم ولا غير مسلم يعني يسأل الإنس أنت مسلم ولا غير مسلم لكن إذا جاء من جهة الكيد فيحذر الجني إذا جاء من جهة قبول الخبر الجني خبره ضعيف لا يصدق بل يكون على البرهان مثل بعض الناس يجيه اللي يقرؤون يجي الجني وينطق يقول هذا فيه بلاء أو يعلمه بعض الأشياء وزوجته ما أدري وش سوت خبر الجن أصله ضعيف ما يصدق لأن الجني هذا لا تعلم عدالته ولا تعلم صدقه ولا تعلم ديانته فكيف تأخذ خبره وتنقله للإنس يحصل مشاكل يحصل مصائب وقطيعة بسبب نقل خبر الجني إلى الإنس يقول لا فيكم بلاء مسوي لكم كذا وكذا الزوجة أم الزوج فاعلت لك كذا وكذا من جهة الجني والجني خبره ضعيف ما يصدق فلا يجوز نقله خبر الجني حتى تعلم عدالته العلم بعدالة الجني متعذرة. ولهذا قال أهل العلم في المصطلح، مصطلح الحديث، وحديث الجن ضعيف، حديث الجن ضعيف، يعني إذا كان في الإسناد، إذا كان في الإسناد جني فالإسناد ضعيف. وفيه روايات كثيرة معروفة في أسانيدها جن لكن هي ضعيف. نعم.
وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات، وليس عندهم من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكرون به بحسب اعتقاده. فإن كان مشركا يعبد الكواكب والأوثان، أو همه أنه ينتفع بتلك العبادة، ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها، فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره، واستغاث بجرجس أو غيره، جاء الشيطان في صورة، فإن كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به. وإن كان منتسبا إلى الإسلام واستغاث بشيخ بحسن ظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشرك الهند جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك. ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان من له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له أخبره بأقوالهم ونقل أقوالهم له، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو يتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يريني الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به. قال: فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها، وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة، كما يدخل النار بحجر الطلق. كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية. يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير: إنكم لصادقون في ذلك، ولكن هذه الأحوال الشيطانية، أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل مثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله، فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية. فعلموا أنها حينئذ من مخالق الشيطان لأوليائه، لا من كرامات الرحمن لأوليائه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه، وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه، صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته، آمين.
بارك الله فيك. هذا الختام
لهذه الرسالة النافعة، سآية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وخلاصة هذه الرسالة في مسائل. المسألة الأولى في أن وجود ولي الله أو ولي الشيطان هذا أمر مقرر في الشرع بالكتاب والسنة، أما ولاية الله جل وعلا لعبده فكما قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي ولاية الشيطان آيات كثيرة، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، والآيات في ذلك كثيرة ساقها الإمام في أول البحث. المسألة الثانية في تعريف ولي الله وتعريف ولي الشيطان، وأن ولي الله الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي للآية، حيث عرف الأولياء بأن الذين آمنوا وكانوا يتقون، مؤمن المتقي هو الولي، وولي الشيطان هو الذي يطيعه، يطيع الشيطان ويأتمر بأمره ويخالف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني بطاعته في ارتكاب الحرام بأنواعه وفي ترك الفرائض بأنواعها. والآيات في هذا كثيرة ذكرنا لكم بعضا منها. المسألة الثالثة في خلاصة هذا أن ولاية المؤمن للشيطان، أن ولاية المؤمن لله جل وعلا وولاية الله جل وعلا لعبده المؤمن متبعضة، ليست على مرتبة واحدة، فكل مؤمن عنده نصيب من التقوى له نصيب من الولاية، فالإيمان والتقوى متبعضة، فكذلك الولاية متبعضة، وكذلك ولاية الشيطان للعبد والعبد للشيطان متبعضة، فكل عاص له نصيبه من ولاية الشيطان. فمعتقد أهل السنة أنه يكون في الشخص موجبا لولاية، يكون في الشخص أشياء موجبة لولاية الشيطان وموجبة لولاية الرحمن جل وعلا، فيجتمع في المعين الولاية من الجهتين، وهو لما غلب منها، يعني يكون ولي لله جل وعلا في طاعته ويكون مطيع للشيطان ولي له فيما عصاه به. لكن لا يقال في المؤمن إنه ولي للشيطان بإطلاق، بل يقال مؤمن ولي لله جل وعلا فيه معصية وفيه طاعة للشيطان ونحو ذلك، لأن الله سبحانه جعل ولاية الشيطان وسلطانه بإطلاق على الذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فإذا المؤمن لا يقال هذا ولي للشيطان بإطلاق ولكن بتقييد. المسألة الرابعة أن لأولياء الرحمن علامات ولأولياء الشيطان علامات، وذكرها شيخ الإسلام في الكتاب. المسألة الخامسة أن أولياء الرحمن لهم كرامات، والكرامة عرفت بأنها أمر خارق للعادة يجري على يدي ولي، وأن حصول الكرامة لا يعني رفعة من حصلت له على من لم تحصل له، بل قد يكون من لم تحصل له كرامة أرفع ممن حصلت له كرامة، هذا قررها في كتابه. وما يحصل لأولياء الشيطان من خوارق هي خوارق شيطانية من جهة الشيطان يعينهم، وليس الله جل وعلا يكرمهم بذلك، ليسوا بأهل للإكرام. فإذن يجب أن ينظر في الفرق ما بين ولي الرحمن وولي الشيطان من جهة العمل، جهة طاعته لله ورسوله، وليس ذلك عماده الخوارق. قد تحصل الخوارق الشيطانية لبعض الناس. المسألة السادسة أن المبتدعة من هذه الأمة والمشركين والذين يتعلقون بالقبور، يتعلقون التعلقات البدعية والشركية بالمعظمين، هؤلاء تعينهم الشياطين على أشياء غريبة بأنواع التي ذكرها وأصناف أطال فيها من أمور علمية وأمور قدرية وأشباه ذلك، أو أنواع هذه الأجناس. هذا كله إذا كان لمن ليس على الإيمان والتقوى، يعني إيش قلنا؟ أن أهل الشرك والبدع تحصل لهم أمور خوارق، وهذه من جهة إعانة الشياطين لهم بأمور كثيرة، من تكليمهم الموتى، ومن حصول أنواع المعلومات والمعارف، وأحيانا يكون شفاء مرضى، وأحيانا يشفى بقراءته، وأحيانا يشفى بمسه بلمسه أو بكتابته أو ما أشبه ذلك. كل هذا يكون من الشيطان، الشيطان الذي ينخذ المرء ويوجع، ثم إذا أتى هذا المشرك والمبتدع فحصل منه بعض الأشياء رفع يده، مثل ما قال ابن مسعود: إنما ذلك الشيطان ينخسها بيده. فهذا أيضا فرقان مهم في أن أهل الشرك والبدع والتعلقات الشركية بالقبور والأوثان ليسوا بأهل لكرامة الله جل وعلا، بل هم أهل لإهانة المولى جل جلاله، ولكن يحصل لهم خوارق من فعل الشياطين. المسألة السابعة أن الجن مكلفون مثل تكليف الإنس، وأنهم مخاطبون، وأن ولي الله جل وعلا إذا عرضت له الجن والشياطين بأشياء تخدمها به تخدمه بها أو أحوال يفعلونها به، فإنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم، وأن يكتب عليهم القرآن، وأن يقيم عليهم الحجة. المسألة الثامنة والأخيرة اللي ختم بها الكتاب أن العبد إذا تبين له الحق والصواب في هذه المسائل، وعرف المقصد، وعرف سبب ونشأة الضلال، يجب عليه أن يراجع الصواب وأن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن الحق ديدن المؤمن، ولا يجوز له أن يعلم الحق ويكابر ويترك ذلك إلى غيره. كما ذكر أن طائفة من الناس عرفوا الحق في ذلك، وأن ما يأتيهم من الشياطين، فاستغفروا وأنابوا وتركوا موجبات إعانة الشيطان من البدعة والشرك وإلى آخره، إلى موجبات إعانة الرحمن جل جلاله وتوفيقه، وهي السنة ومتابعة الهدي ولزوم طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا ختام هذه الرسالة، وأسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يقر العلم في قلوبنا، وأن لا يحجبه عنا ولا عن أحبابنا بذنوبنا ومعاصينا، كما أسأله سبحانه أن يلزمني وإياكم كلمة التقوى، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه والمعلمين شريعة نبيه عليه الصلاة والسلام للناس أجمعين، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم بالوعد، الوعد الصادق. نعم. الأبدال، الأبدال. نعم. 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 والسؤال وشو؟ ها؟ الأبدال جمع بدل، وهم الرجال الذين إذا انقضى منهم طائفة أبدل الله جل وعلا بهم طائفة أخرى يحملون الدين والعلم والأمانة، يدعون ويعلمون الناس شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كلما ذهب طائفة ذهب ناس، جاء أناس، كلما ذهب واحد أبدله الله جل وعلا بغيره. يعني ما يموت العلم، لأنه لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، كما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظهورهم باللسان بالحجة والبيان، كما أن ظهورهم بالسنان والقتال، يعني إما هذا وإما هذا أو هما جميعا. إذن لفظ الأبدال ما هو لفظ غريب، بدل، يعني شخص عالم مات جاء بدل منه، الله جل وعلا يقيم بدلا منه، مثل ما ليس كما يتوهم بعض الناس راح فلان من بيجي يحل محله، الله جل وعلا يقيم بدلا عمن ذهب، لأن هذه شريعته جل وعلا، وقد تكفل بحفظها، وحفظها بأسباب، بقاءها في هذه الأمة بأسباب، والله سبحانه هو الذي يتولى عباده. نعم. كيف؟ ما فهمت السؤال.
تمايل،
تمايل إذا كان يمنة ويسرة فممنوع، وإذا كان أمام وخلف فلا بأس به، لأن هذا أرخص فيه أهل العلم للنشاط، أما يمين ويسار هذا نهي عنه لمشابهته لتلاوة اليهود، يعني كذا هذا لا، أما هذا لا بأس، هذا أنشط له في التلاوة وأقواله.
هم قصدهم بالمراوحة؟
نعم.
قالوا يعني سنوا أن يراوح
بين قدميه؟ لا، بين قدميه مثل اللي يفعلها العوام عندنا، يعني يرتكز على رجل ويرخي الثاني خليها يمين، ثم يرتكز على اليمين ويرخي الشمال، هذا اللي قال فيه الفقهاء، ويسن أن يراوح بين، أو يستحب أن يراوح بين قدميه، هذه المراوحة. إذا طال القيام الصلاة أو صلى يعتمد على واحدة يبسط الثانية أو يميلها قليلا. شو وش عليك من هنت مثلا؟ أقول وش عليك من هلا برمودا؟ هذا يعني حقيقة غامضة، حقيقة غامضة، مفرغ، ومنطقة من الأرض مفرغة من خصائص الأرض الهوائية، هذا الله أعلم بحقيقة ذلك.
السماع يا شيخ
إذا كان أحد يقرأ وآخر يسمع ولا سماع يسمع، كذلك هذا ما يصلح، ما يصلح يعني كذا كذا، هذا ما يصلح. الخشوع في القلب والسماع يكون بإنصات وخشوع وتأثر يكون منها، كما التمايل هذا من جنس فعل الصوفية، بدايات الرقص وبدايات ما أنسى. نعم. ما فيها شيء، هذه ما في بس. والله إذا كان أنه هو يريد أنشط له في الحفظ فلا بأس، لأنه أحيانا ما يقدر يثبت على حاله يكون نشيط، إذا كان كذا أنشط له هو يحفظ وهو يقرأ فلا بأس من باب التنشيط، لأنها ليست هي صفة اليهود. ذكروا في سورة الأعراف، ذكر المفسرون في سورة الأعراف أن اليهود يتمايلون يمينا وشمالا، وأول من أحدث هذا السامري، وأضلهم السامري، أحدث أشياء فيهم من ضمنها أنه عند القراءة يتمايلون، وهو اللي ذكرها أبو حيان في البحر المحيط، قال أنها حدثت في مصر في مشابهة بفعل اليهود اللي هي التمايل عند القراءة يمين ويسار. ما حكم استخدام الجن لفك السحر؟ ما يجوز استخدام الجن في هذه الأمور، ما يجوز. السحر يفك بالطريقة الشرعية بالنشرة الشرعية فقط، ينشر عنه بالقرآن بالسنة بالأدعية المباحة بالأدعية المشروعة أو الأدعية المباحة أو الوسائل المباحة النافعة يعني المجربة النافعة. أما استخدام أو التعلق بأمور غيبية أو استخدام الجن كل هذا من وسائل الشرك، نسأل الله العافية.
حتى الشيخ لو حفظك الله عرض الجن السقال وعرض هذا الإنس عنده سحر وعرض عليه أن يفك السحر، يعني ما سأله الجن اللي عرض حل المسألة
حصلت ولا كذبت؟
لا السؤال
ما هو بحاصل، لأنها أصل السحر يكون بعقد جني، يعني الإنسي يستعين بجني يخدم هذا السحر. ولا مثلا شيء أكل أو يعني سائل أو شيء بيجعل فيها أو ورقة يسحر من يلمسها، هي في الواقع سبب ما يكون مؤثرا. يعني مثلا هذه الورقة نسأل الله العافية مثلا صار فيها سحر، أنا لمستها خلاص أثرت علي، هل التأثير بسبب الورقة نفسها أم بالجني الذي لابس هذه الورقة يعني جعل خادما لها الورقة، إذا لمسها فعل به كذا. ولهذا الجن لهم ملوك وشياطين يستخدمهم الإنس، السحرة في سحرة كبار يستخدم ملوك الجن بما يتقرب إليهم ويعبدهم من دون الله ويذبح لهم ويهين الشريعة ويهين القرآن إلى آخره. واضح؟ مسألة كبيرة، هذه مسألة كبيرة. الجن عالم ما نعرفه، نؤمن به ولم نره، نؤمن به ولم نره، لأن الله جل وعلا أخبرنا بذلك فنؤمن به ونصدق ولو لم نره.
حصل حقيقة مثلا أحد الإخوان يقرأ على امرأة وكان لها قال يا ليت لما سمعت القرآن هي اللي ظهر عليها التعوذتين الأولى هذه مقالة لها شلل يعني بسبب سحر، فلما حضر الجن على قالة هذه دلهم على مكان في السحر فذهبوا فعلا المكان وجدوا اللي دلهم عليه فأخرجوه فعادت يعني.
أي هذا مسألة ثانية، هذا ممكن يمكن إذا أخبره إخبار وتثبت منه فوجده وانتفع طيب، هذا من باب استخدامهم في الأمور هذا لا بأس به، لكن أنه يعرض عليها أنا بفك السحر كذا هذا ما يجوز له، لأنه هو سيغويه بأنه يفعل أشياء عشان يفك السحر وبيوقع في شرك وبلاء. لكن يأتي مثلا جني، ولأن الجني يدخل في الإنسي من جنس اعتداء، هو اعتداء من جنس اعتداء الإنسي على الإنسي، يعني يكون مثلا سفيه مثل مثلا واحد يكون ضعيف يمر بشارع وفيه غلمان فيه شباب يستخفون يقومون يرجمونه ولا يعتدون له وانت فيك كذا وانت فيك كذا، يشافوه ضعيف ربما أحيانا دفوه ولا آذوه ولا إلى آخر. كذلك الجن إذا رأت امرأة ضعيفة وحاول يعني رأوها في ضعف فيها خوف وفيها إلى آخره تسلطوا عليها من باب الاعتداء، وأنهم يضحكون عليها ويستمتعون بها ويلعبون بها وإلى آخره. كذلك في الإنسي يعني هي شبيهة، اعتداءات الجن على الإنس مشبهة في أصلها باعتداءات الإنس على الإنس، يستخفونها، يجي مثلا واحد قوي يشوف واحد ضعيف اعتدى عليه أو جاء مكان مثلا واعتدى على مكانه فدخل فيه ليؤذيه في الأذية، أو يذهب عنه ثم يدخل فيه، يأتيه أحيانا ويدخل فيه ويؤذيه وهكذا. فالإنسي حالته مع الجن يعني مع الجن هي حالة يعني في الأصل حالة عدة ليست حالة موالاة، هي الأصل أن الإنس والجن ليس متفقين بل هما أعداء، لأن الإنس لأن الجن منهم الشياطين، أنت ما تعلم حالته ولا تعلم فيه بس بل تعلم أن الجن يجب أن تأمرهم وتنهاهم بس، أما استخدامهم واستفادة منهم إلى آخره هذا الأصل فيه عدم الجواز، ما يفتح الباب. ولما فتح بعض الناس الباب على نفسه ما استطاع غلقه، باب الاستفادة هذا ما استطاع غلقه، ويأخذ الإثم من أفتاه بذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وذكر ابن بشر في أول تاريخ نجد، ذكر في أوائل تاريخ نجد أن أهل نجد ما كانوا يعرفون الشرك، الشرك اللي في القبور والتعلق بالأشجار والغيران والأحجار وإلى آخره، وإنما أتاهم أن بعض البادية إذا جاء وقت الصرام، صرام النخيل أو وقت حصاد الحب يعني الزرع وذر الحب إلى آخره، جاوروهم ليأخذوا يشترون منهم أشياء ويبيعون، فصاروا يتطببون يعني البدو يتطببون يقول حنا نطب ترى عندنا طب، يجيبون لهم هذه المريضة نفسيا ويجيبون لهم كذا، وصاروا يرشدونهم إلى أشياء شركية، فقال اذبحوا كذا اعملوا كذا عندكم قبر فلان ادعوا عنده وإلى آخره، حتى تعلق الناس بالقبور فنشأت في القرى هذه الأشياء. يعني فإذا المتطببة اللي تطببون بمثل هالأمور هذه فعلهم خطير، يجب الحقيقة أن يعاقبوا أشد العقوبة. نعم كيف يعني صار من قاضي الجن كيف؟
ما أدري، يقول أنا هذا قاضي جن، درجة عندهم درجات، قاضي جن ملك الجن وما شابه.
هو إنسي؟
إنسي، ما نعرف.
يعني الجن تطيعه يعني إذا ويقضي بين الجن يعني ولا؟
نعم، يقولون أنه يقضي بين الجن.
هذا من أجله ألف شيخ الإسلام هالرسالة الفرقان، لأن هذا لا شك أنها شياطين تخدمهم وتعينهم، وقد يكون المرء ظاهره الصلاح في أشياء لكن زين بعض أموره الأخرى من جهة السنة، هل عنده بدع، هل عنده تعلق بالقبور، تعلق بالأولياء، هل عنده أمور محدثة بدعية؟ إذا كان عنده أمور محدثة بدعية وتعلق بالأشياء هذه والمشاهد، ما تأمن أنه يكون، بل جزما يكون ليخدمه شياطين الجن. فكلام الناس اللي يتناقلون عن بعض الأشخاص منه ما هو صحيح ومنه ما هو دعايات، بعض الأشياء ما لها حقيقة، بس الناس بعضهم ينقل عن بعض، والأول يمكن كذب أو تراءى له شيء، والثاني مستفيد يعني صاحب الحال، والله المستعان، الإنسان ما يخلو من مقصود أنها أن مثل هذه الأشياء هي اللي تقال فيها شيخ الإسلام تيمين هذه صحيحة في وقوعها، يعني في أصل وقوعها للناس أنه قد تخدمه الجن وقد يفعل أشياء يكون من جهة بدعته، عنده بدع، عنده وسائل شرك، عنده الشركيات، لذلك تخدمه الشياطين حتى تضل الناس باسمه. لهذا ما تجد العجيب، ما تجد سنيا متمسك بالسنة والحديث والعقيدة الصحيحة حصلت لها الأشياء، وهؤلاء يعني المتمسكون بالسنة والحديث عندهم صلاح وطاعة وتبتل وقيام ليل وكثرة صيام وما تحصل له الأشياء. لما لا تحصل إلا أولئك، إلا لتلك الطائلة اللي عندهم تلك المحدثات؟ فلا بد أن الفرق أنها حصلت من جهة الشياطين. هذا أولا العاقل ما يصدق، يعني كانوا في زمن يمشونها على الناس، لكن الآن بعد العلم والثقافة والآخرة صار الناس ما يصدقون بها إلا من كان مثلهم، هذا من جهة. والجهة الثانية أن كثير منها صحيحة وكثير منها كذب، يعني اللي يدعون، ما نقول كلها كذب، كثير منها صحيحة وكثير منها كذب. فالواجب على طالب العلم في مثل هالمسائل أن يقوم مقام النبوة، يعني في وراثة العلم النبوي، لأعظم منزلة أن يكون وارثا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وارث لسنته عليه الصلاة والسلام. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هؤلاء تتلو عليهم السنة، خاصة تشوف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه، لأنه عاش في تلك البلاد ويعرف أحوالهم بتفصيل، سواء كان في العراق أو الشام أو مصر، كلها زارها شيخ الإسلام وعارفها ويعرف أحوالها إلى آخر. فتشوف الكتب تلخص الشبهات اللي يدعيها القوم وترد عليهم بها، تنشر الكتب فيهم، تناظر أفراد منهم، تقيم الحجة عليهم، وهذه أمور بينة ولله الحمد. أيضا في المناظرات اللي حصلت، فيه مناظرات مطبوعة مثلا بين سني ورفاعي، مثلا الطائفة الأحمدية الرفاعية وبين سلفي وقادر شاذلي، الكتب اللي فيها نقد للطرق الصوفية، نقد للرفاعية، نقد للشاذلية وأحوالهم، وما فيها من صواب وما فيها من خطأ إلى آخر، هذه نشرها فيهم وبثها وترسيخ المفاهيم أو الأصول السلفية فيهم، هذه كلها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. لا شك أن أزمنا زمن جهاد، زمننا هذا زمن جهاد، ما ندري وش نواجه ولا ندري وش، لكن الواحد يجب عليه أن يعمل ما في وسعه، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. ما نستطيع أن نواجه هذا كله، يعني من جميع جهات الأعداء، المشركون الكفار بأنواعهم، المنافقون رؤوس الضلال بأنواعهم، من أصحاب الطرق وإلى آخره اللي يضلون الناس، المخالفة للسنة في طوائف كثيرة، الغلو، البدع، الجفا في الناس، أصحاب الشهوات، يعني المسألة كبيرة جدا. ولا يجوز لنا أن نقول اتسع الخرق على الراقع ولا أن الناس لن يصلحوا له، هذا لا يجوز، لأن من قال هلك الناس فهو أهلك وسبب هلك. ما يجوز نقول هلك الناس، فسد الناس، ما عاد في الصلاح. لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهري إلى قيام الساعة، نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. لكن المسألة تحتاج إلى جهاد، الواحد لا يحقر من المعروف شيئا، الكلمة أولا تتعلم العلم به، تصبح عالما مجاهدا طالب علم بما عندك، العلماء يختلفون درجات ومراتب، لكن كل ينفع بما عنده، الواحد إذا تعلم علم وأرشد وبين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في المكان بالطرق الشرعية، في أي مكان بالطرق الشرعية، ولا في المسألة الأمن تواجه، مسألة كبيرة جدا. والزمن إذا كان زمن جهاد فلا يعني أن يستخفنا الذين لا يوقنون، لأن الله جل وعلا قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون بأصنافهم من كفرة ومشركين ومبتدعين ومنافقين، ما يستخف وارث الأنبياء، ما يستخف لا في أقواله ولا في تصرفاته ولا في أفعاله، بل يسير على نهج محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ما قام عليه الدليل، ولو صار اللي صار، الذي خلق الخلق وعمل يعني وقضت حكمته جل جلاله أن يكون تكون هذه الأشياء وهذا الابتلاء، هو الرب جل جلاله، ما لنا في ذلك حيلة، ويخلق ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه، لكن ابتلى العباد بهذه الأشياء، فيجب علينا أن نجاهد، وأول سلاح في يدنا الآن هو العلم، لذلك أكثر ما نحرص عليه العلم، لأنه هو الآن هو وسيلة الجهاد. فيه جهاد الآن بلا علم، في جهاد السيف غير موجود، كيف أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بماذا؟ جهاد بأي شيء ما فيه عندنا الآن، لا جهاد بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذن الوسيلة العلم، نتعلم ونجاهد ونعلم وندعو ونصابر، وفعل الذين لا يوقنون ما يستخفنا، ظل الناس أظلمت الأرض، هذا لا يستخف ولا يجعلنا نستعجل أشياء ولا يجعلنا نتكلم بأشياء غير مشروع أو نندفع بعواطف غير موزونة بوزن الشرع، إننا نسير على وفق الهدي النبوي. الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، قضت حكمته أن تحدث هذه الأشياء العجيبة والمنكرة، ابتلانا بذلك، أوجب علينا الجهاد في هذا، كل بحسب حاله، ويجب علينا أن نسعى في هذا بس. أما إصلاح الناس، تغيير الأحوال، هذا ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، لكن لا تقصر، ما نقول هذا الأمر لله، رضينا بما حصل ولا نعمل شيئا، هذا فعل الذين لا يعلمون معنى التوكل، فعل العجزة. وفعل المؤمن أنه يؤمن بحكمة الله وبقدره ويرضى بقضائه، ولكن الأمور المنكرة يجب إنكارها ويجب جهادها حسب الطريقة الشرعية. وهذه الآية يجب أن لا تغيب عن بال أحد منا، فاصبر أوجب الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة المصائب، وهذه مصائب لنا فيها. والصبر يقتضي إيش؟ يقتضي أن لا يسخط القلب، الصبر حبس القلب عن تسخط وحبس اللسان عن التشكي، اللي يتشكى 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 هذه المصائب هذا قدر من أقدار الله، يتشكى دائما يتشكى، هذا ما صبر. الصبر يقتضي حبس اللسان عن التشكي وحبس القلب عن التسخط وحبس الجوارح عن أن تعمل بغير طاعة الله. يعني واحد ما فعل أمورا منكرة من خروج أو وسائل خروج أو فعل أشياء، ما هذا ما صبر. الله جل وعلا أمر بالصبر، تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية وتصبر على المصيبة، يجب علينا أن نصبر. إن وعد الله حق، وعد الله جل وعلا بإعلاء دينه وإعزاز دينه ورفعة كلمته، هذا حق حاصل لا محالة، لكن يجب علينا الصبر. ثم قال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون ما يستخفون، لأنهم قد يعملون أشياء يستخفون الناس، يستخفون أهل العلم، يستخفون الدعاة، يستخفون الصالحين، يستخفون الشباب، حتى يعملوا أشياء ثم يضربونهم بأشياء ثم يصدوا الناس عن الدين. وهو أكثر ما يحصل من أمور سببت مفاسد من جراء عدم الامتثال لما جاء في الشريعة. ولو علم الناس وقبل الناس كلام أهل العلم وتصبيرهم وحثهم لا كان كل خير، لكن من طبيعة الشباب الملل، يبي كل شيء يصلح ثم بعدين ينتبه. طيب بعد إيش؟ ما يصلح هذا. يعني فاصبر إن وعد الله حق، اصبر.
هو بدأت المجاهرة مثل الله تعالى، كان الآن جماعة بدأوا المجاهرة مثل الأحزاب الآن انتشروا، بدأوا المجاهرة، بدأوا يفتحوا دواوين لهم
يجاهدون. تتعلم وتجاهد، هذا أمر الله جل وعلا. حصل إيش نعمل؟ نقتلهم، نجاهدهم بالقرآن، جهاد بالسنة، جهاد ودعوة وتحذير من الناس وتأليف ونشر وجمع المال في سبيل طبع المعلفات ومضادتهم ومضايقتهم وإلى آخر. وقت الجهاد بالسيف وقام الإمام به وأذنوا به وصار فيه إمكان للمؤمنين، صار وقت جهاد. أما إذا ما صار وقت جهاد بالسيف وجهاد بالعلم، والمسألة هذه كبيرة لكن تحتاج إلى تأمل وسؤال من الله جل وعلا أن يبصر العبد فيها بالحق. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الشريط التاسع من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
كالغناء ولا الغناء؟ غناء المعازف يعني؟ غناء الفساق هذا؟ نعم. ما فيه؟ وأن كلامنا في من؟ في أي القسمين؟ إن كلامنا في أي القسمين؟ نعم، إن كلامنا في من اتخذ السماع للعبادة. أما الذي يسمع للهو، يسمع المعازف لغير العبادة، فهذا ليس الكلام فيه. واضح لك؟ ما تكلمنا في من سمع للتعبد. معازف معروف الكلام عليها، والغناء يعني تصحبه معازف والألحان. شكر. مثل ما ذكر شيخ الإسلام يعني الغناء يحدث سكرا، السكر يحصل بثلاثة أشياء: بالهوى وبالغناء وبالخمر. الهوى يعني هوى الرجل للصور للمرأة، وبالخمر وبالغنى. فإذا اجتمعت الثلاث سكر والعياذ بالله من جميع الجهات، يعني سكر عقله وسكر بدنه إلى آخر. فإذا لم يكن خمر يكون سكر، يكون سكر الهوى يسكر، بمعنى أنه يغطي العقل عن الصواب، يعني يكون خمرا للعقل، يعني يغطي العقل عن إدراك الصواب. كذلك الغنى، الغنى من استدامه وأنس له، الغنى المحرم، معازف المحرمة والغنى المحرم، ويحدث لصاحبه سكر والعياذ بالله. فهذه أنواع السكر إذا اجتمعت غطي السكر على صاحبه، يعني صار في أقبح أنواع السكر والعياذ بالله. نعم. هو من مثل ما قال الصوفية، وهذا كلام الصوفية، التغبير أول ما حدث لأجل الترقيق، وهي أول ما حدثت ميب عندنا في جتنا، يعني أذكر أنا أول أناشيد جت يمكن حدود عام 96 هجري أو 97 أذكرها، وكانت تباع بالسر والدس، كان فيه تسكيلات في البطحة تبيع بالدس، يعني ما يعطيه لي أحد، ويكفي هذا أنها منكرة، هم عارفين أنها منكرة. ثم بعد ذلك بدأت تمارس في بعض المعاهد الأندية الصيفية وشيء، حتى ألفها الناس. أول ما جت الأناشيد السورية، أناشيد سورية ما أدري هي موجودة الآن أو لا، كان أول ما هذا معها طبل، ثم بعدين جات أشياء ما معها طبل ما أدري إيش، وتوسعوا فيها إلى أن صارت أناشيد عد متنوعة، يعني أغاني متنوعة، بعضها خليجي وبعضها محلي وسعودي وبعضها كذا وإلى آخره، الله المستعان. قد يحتاج إليها للصغير، الصغير السن دون التكليف، قد يحتاج إليها في شخص انتقل من الغنى، يعني هذه حالات تقدر بقدرها، يعني يقدرها العالم أو المفتي أو المربي بقدرها وعلى حدودها، لكن أنها تكون منهج أو يكون عادي ما فيها شيء، لا، هي الأصل فيها أنها منكرة ولا شك، الاجتماع عليها أيضا منكر. نعم. مثل ما قلت لك أنا على الضابط اللي قلت لك ما في بس، كان العلماء يتعاطون بعض الأشعار ليقرأها أحدهم في مثل هذا، بس ما تكون دائما مع ترنم بها، يعني تصير سماع يعني له، يستلد لها وتسمع لها.
شيخ يخاف
بس ما يكون المقصود أنه سماع، ما يكون سماع تلذذ، سماع تعبد، ما يكون سماع تلذذ ولا تعبد، يكون سماع فائدة لا بأس، سماع الفائدة مطلوب، لكن سماع التلذذ للحن هذا ما يصلح. خلني أقول لك، لا تحدد أنت الشيء، إذا كان سماع تلذذ للحن لا يصلح للحن، أما إذا كان فائدة يسمعها للفائدة هذا من جنس ما يقرأ في من الأشياء.
فإن كثيرا من
وكثيرا منهم لا يعرف أن هذه شيطانية، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسب على ذلك، كمن يظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا، إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه، ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها.
نسخة أحسن لا مأمورا، نسخة لا مأمورا،
لا مأمورا بها اللي بعدها
كررها، ولا منه
ولا منهيا،
لا مأمور بها ولا منهي عنها،
كلها توصل كلها.
ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء، وهم
يصير لا مأمور بها، يعني بأمور لا مأمور بها
كسر.
نعم
بدل
سير بدل.
وكذا منهي. ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار المقتصدون، وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها. وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها.
نبي نخلص الفرقان لعلنا اليوم نكمله إن شاء الله عشان رمضان نقطع
إن شاء الله.
بقي كثير عندك؟
سبع صفحات.
يمدين عليه صفر واجر خلونا نخلص.
مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ فإني أعرف من تخاطب النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطب الشيطان الذي دخل فيها. وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر، وتقول هنيئا لك يا ولي الله، فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها، وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل بها فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تريه أنوارا، وتحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، وتحمله إلى مكة وتأتي بأشخاص في صورة جميلة، وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى، ويقول له علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة، فتنبت ويراها وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. وهذا باب واسع، لو ذكرت ما أعرف منه لأحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله تبارك وتعالى: كلا، ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول، وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها، ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده يستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه، لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. وأيضا كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب أو بالفسق والعصيان، وأكل محرمات كالحياة والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغلاء والرقص لا سيما مع النسبة الأجانب والمردان، وحالة الخوارق تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجهه، ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجد، فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. فصل: وإما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان إنسيا أو جنيا. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين، وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قوم منذرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأنزل الله تعالى بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطرا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي استفيه منا في أظهر قولي العلماء. وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا كما قال تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا، وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا كما قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في الآية الآخرة: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي على مذاهب شتى، كما قال العلماء منهم: المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي، وأنا ظننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أخبروا أنهم لا يعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار وظلم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومعادا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم جن نصيبين، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وكان إذ قال فبأي آلاء ربي، وكان إذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا ولا بشيء من آلاء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تريدونه أو أظفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. وهذا النهي ثابت عنه من وجوه متعددة، وذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك وقالوا فإذا منع من الاستنجاء ما للجن ولدوابهم فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعنف أولى وأحرى. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. وأما
يأخذ من هذا أنه يقول بأن سليمان نبي ليس برسول، يقول منزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك.
وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع. وأما مؤمنهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن يستعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. هذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليه من غير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب فيه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم عن الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص إما فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. وإن لم يكن تام العلم بالشريعة استعان بهما فيما يظن أنه من الكرامات مثل أن يستعين بهم على الحج مثل أن يستعين بهم على الحج أو أن يطيروا به عند السماع البدعي أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به. وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات قوارق للعادات.
هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله أحوال الجن من جهة التكليف ومن جهة النبوة ومن جهة استجابتهم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل الله جل وعلا فيهم من قرآن يتلى ومن جهة علاقة الإنس بالجن. وسبب هذا الفصل أن طائفة من الذين يدعون الولاية يقولون نستخدم الجن فيما ينفعنا، وهذا كان كثير في أنه يكون للإنس ولي من الجن يساعده على أموره. والجن كما ذكر سابقا هم الذين يعينون أصحاب الخوارق بل يعينون من يدعون الولاية من أهل البدع والفجور والشركيات، يعينونهم على الخوارق ويفعلون بهم أشياء حتى يغوا الناس بهم. والمقصود من هذا الفصل هو أن علاقة الإنس بالجن مبينة في الكتاب والسنة، وأنها ليست متروكة لاجتهاد الناس فيما يرون أنه ينفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بعامة، وهذه البعثة معناها أنهم يؤمرون وينهون، وأن التكليف الذي على الإنس تكليف على الجن، وأن الجن ليسوا بخارجين عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا ما يكون بدعة في حق الإنس هو بدعة في حق الجن، وما كان وسيلة إلى الشرك في حق الإنس يكون وسيلة إلى الشرك في حق الجن، وما كان شركا في حق الإنس يكون شركا في حق الجن. لهذا كان الساحر الذي يستخدم الجن كان كافرا، لأنه استعان بهم في أمور أشرك فيها وأولئك دعوه إلى الشرك فصاروا هم كفارا وصار الساحر أيضا كافرا، كما قال جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، والصحيح أن هذا حد ردة وليس حد تعزير أو قصاص كما هو مبسوط في موضعه. إذن فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب به الإنس، ولهذا من الجن مسلمون ومنهم مشركون، من الجن يهود ونصارى وسنة وبدعة إلى آخره، كما أن الإنس فيهم ذلك. إذا تبين هذا فللإنس مع الجن كما ذكر أحوال، أكمل هذه الأحوال أنه إذا علم الإنس بالجن فإنه يكون فيه في مقام ورثة الأنبياء أنه يأمره وينهاه
يأمره بطاعة الله وينهاه عن معصية الله، كما يحصل لبعض أهل العلم إذا قرأوا على أحد وكلمهم الجني الذي يكون متلبسا بالإنس، فإنه إذا نطق فإنهم يعلمونه التوحيد وينهونه عن الشرك ويأمرونه بالإحسان وينهونه عن التعدي والظلم الذي منه دخول الجن لهذا الإنس، فيأمرونه بما أمر الله جل وعلا به ورسوله وينهونه عما نهى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام وورثة الأنبياء يفعلون ذلك، لا يطلبون منهم ولا يسألونهم، بل يأمرونهم وينهونهم ويتلون عليهم القرآن والسنة إقامة للحجة عليهم وتعليما لهم وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، كما يفعل هذا مع الإنس سواء بسواء لأنهم مكلفون. والحالة الثانية أن الإنسية قد يحتاج إلى جني في أمر مباح، وهذا لا حرج أن يستخدم الإنسي الجنية إذا احتاج إليه في أمر مباح، لكن هذا بشرط، وهو أن لا يكون هذا ديدنا له، يعني يؤاخي قرينا من الجن، أو إذا احتاج علما أو خبرا طلب من جني معين، بل الاستخدام اللي قال هنا شيخ الإسلام ومنهم ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة، يعني إذا عرض له الجني استعمله في أمر مباح، أما أن يكون الجني مؤاخيا مستخدما دائما فهذه ليست في الحالة الجائزة، لأن هذه تفضي إلى محرم. والله جل وعلا قال في وصف الإنس والجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض، ومعنى الاستمتاع يعني الديموم، أن الجن يستمتع دائما بالإنس والإنس يستمتع دائما بالجن، كما يستمتع الرجل بصديقه المدائم الدائم معه، وكما يستمتع الرجل بمتاعه وبأهله إلى آخره مما يكون ملازما له. إذا عرض فإنه يخاطبه، قد يطلب منه أشياء ويستخدم في أمر مباح، وهذا على وجه القلة لا على وجه الديموم، يعني من عرض له جني فاستفاد منه في أمر مباح فلا يقال هذا خارج عن الشريعة، لكن من كان له جني يقول أنا أستخدم هذا الجني المعين دائما فهذا لا شك أنه محرم، لأنه لم يأتي عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ولم يكن عليه فعل أهل العلم والسلف، بل كانوا يفعلون بالجن ما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه من بعد. المقصود من هذا أن قول شيخ الإسلام ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة، فالإنسان يعرض له إنسي فيطلب منه شيء، يسأل عن شيء، يعرض له يقول لك حاجة فيفعل عن شيء، لكن ما يتخذه دائما على هذه الحال في سؤال الجن. فإذا سؤال الجن مع دائما إما أن يقول أسأل القرين قريني، أو يقرأ على أحد وإذا تكلم سأله، أو يتخذ عنده شخص فيه جني ملابس له وكلما أراد أن يستعلم شيئا قرأ عليه حتى ينطق الجني ثم بعد ذلك يسأل عن أشياء، فإن هذا كله من وسائل البدع والمحدثات، وهو محرم ومنكر ويجب النهي عنه. أما الاستخدام الذي يكون في حالة دون حالة، يعني تارة يعرض له مرة ونحو ذلك، فهذا لا يقدح، مثل ما كان يحصل لبعض الأولياء، يعني ممن مثل بهم شيخ الإسلام يعني في مقصود كلامه، أنه إذا استخدمه مرة ونحو ذلك استعمله في أمر مباح فهذا لا حرج فيه. الحالة الثالثة هي علاقة الإنس بالجني في علاقة الاستمتاع بالمحرم، إما بالإخبار بالغيب أو بالإتيان بأمور محرمة له من نساء أو مردان أو خمر أو مال مسروق يأتي به الجني ونحو ذلك، فهذه كلها حرام وهي بحسب الحال. إن كان استخدمه في أمور شركية فهو شرك، وإن كان استخدمه في محرم فهو محرم. ثم ذكر في آخر الكلام قال إن استعان بهم على المعاصي فهو عاصٍ، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. وذلك أن المعصية قد تكون فسقا وقد لا تكون فسقا، فليست كل معصية فسقة، وكذلك ليس كل عاص فاسقة. فالفاسق هو الذي يجاهر بالكبيرة، الفاسق هو الذي يجاهر بالكبيرة، هذا الذي عليه حد الفسق، والفسق المجاهرة بالكبيرة. أما فعل الصغائر فليس بفسق، وكذلك الكبيرة إذا استسر بها فلا يحكم عليه بالفسق، لقوله كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالمعاصي منقسمة إلى كبائر وصغائر وإلى فسوق وإلى غيره، وكذلك فاعل المعصية قد يكون مذنبا وقد يكون فاسقا بحسب نوع الذنب وصفة ارتكابه. نعم.
استعمال الجن، استعمال الإنس الجن ما يشترط فيه أن يكون استعمال في مقدور الإنس فعله، ولا ممكن يتعدى إلى ما لا يسمى مقدور
الإنس؟ لا، هو في مقدور الجن ليس في مقدور الإنس، اشترط أن يطلب منهم أشياء في مقدورهم. هو فتنة إذا حدث به، إذا حدث به أو بين لهم أن هذا من ولايته إلى آخره، يعني هذا بحسب الذي يحصل له. حصلت للصحابة أشياء ما افتتن الناس بهم، لأنهم حذيفة رضي الله عنه أتاه أناس في دمشق سألوه الدعاء، يعني طلبوا منه أن يدعو لهم فدعا، ثم أتوه مرة أخرى فطلبوا منه الدعاء فأنكر عليه وقال أنبياء نحن. ففرق ما بين الاستمرار والحالة، هذا أصل مهم، فرق بين الاستمرار في الأشياء والحالة، لأن الاستمرار يجعل الشيء ملازما، يجعل الشيء يعتقد فيه، إما اعتقاد في شخص أو اعتقاد في حالة أو صفة إلى آخره. فالعبرة بالحال، العبرة بالفاعل. الله المستعان. نعم.
ما هي كقول الحالة الثانية، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم أما حرم عليهم، يعني هذه ذكر في الأمور المباحة.
أعدها.
وإن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له.
وأعدها.
وإن كان يستعمل.
من أولى. ومن كان.
من كان من إنس.
لا، ومن كان يستعمل في أول القسم الثاني.
في أمور مباحة.
نعم.
من كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن يستعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم بمباحات لهم.
كمل.
فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك.
هذا إذا كان، يعني إذا كان صحيح، يعني قد يأمرهم وينهاهم مثل ما حصل لسليمان عليه السلام، مثل كن ملك عليه يعني يأمر وينهى. إذا كان فهذا يكون بمنزلة الملوك، مو بمنزلة المحتاج، منزلة المستفيد، ما يخرج عن هذا القسم.
أنه يأمرهم بما يجب عليهم وجوب الشريعة.
كيف؟
يأمرهم بما يجب عليهم،
يعني في جنس أوامره لهم، يعني هو يأمرهم وينهاهم لأنه كالملك عليه، فيدخل أوامر كثيرة يدخل ضمنها إيش؟ الأمر بالواجب. لذلك عندك في نسخة ثانية إيش؟
وهذا
إذا كان يأمرهم، يعني من استعملهم في أمر مباح وهو مع هذا يأمرهم وينهاهم بما يجب عليهم فهو كالملك، لأن الملك يسعى في صلاح رعيته، فهو يجمع ما بين الاستفادة منهم في الأمور المباحة وما بين أمرهم ونهيهم بما يجب شرعا. الحال الأولى هي حال الكمل، الحالة الثانية هذه موارد زلل. نعم.
استعمال
الإنس قرر الجن،
قال
فهو كمن
استعمال الإنس
في
الأمور
المباحة،
ما
يدل
على
أن
قصد
استعمالية، هل في محظور في استخدام الإنس؟ أنت تعرف أصل يعني استعمال الإنس والطلب منهم، تعرف الأصل فيه المنع، وهو يعني رتب هذا على هذا، يعني أن الأفضل تركه. هذا وإن كان واحد، لكن وإن عرض يعني إن عرض جني وقال بخدمك، إن عرض جني وقال أنا أدلك على الطريق، مثلا واحد ضاع في فلات وقال له أنا أدلك على الطريق أو أشبه ذلك، فإن قال له دلني فلا بأس باعتبار أنه حاضر يقدر ويسمع، وإن تركه فهو يقول مثل استخدام الإنس، واحد جاء قال له ماني محتاج لك حتى ما يحصل منه فضل أنا بدل الطريق بنفسي، يعني المقصود في أصل المسألة مو في الاستدامة، لأن فيه ناس يرفضون حتى الاستفادة من الإنس الأمور المباحة، يقول أنا أموري أبجريها بنفسي، خاصة من يسعون في كمالات السلوكية.
يجوز أن يكون جان مسلما
ما في شك، يعني هو مثل استعمال الإنس، يعني قصدك أن استعماله في أمور مباحة يعلم الإنس أنها مباحة، فهذا إذا جاء إنس جني عرض له مسلم أو غير مسلم لا بأس به، إذا كان الأمر مشتبها، إذا كان الأمر مشتبه عليه ما يدري فلا بد أن يكون مسلم، يعني مثل استخدام الإنس، لأنه ما يأمن الجني الكافر، ولا يشترط هنا ما عرف أن أهل العلم قالوا تسأله أنت مسلم ولا غير مسلم، يعني يسأل الإنس أنت مسلم ولا غير مسلم، لكن إذا جاء من جهة الكيد فيحذر الجني، إذا جاء من جهة قبول الخبر الجني خبره ضعيف لا يصدق بل يكون على البرهان، مثل بعض الناس يجيه اللي يقرؤون يجي الجني وينطق يقول هذا فيه بلاء أو يعلمه بعض الأشياء وزوجته ما أدري وش سوت، خبر الجن أصله ضعيف ما يصدق، لأن الجني هذا لا تعلم عدالته ولا تعلم صدقه ولا تعلم ديانته، فكيف تأخذ خبره وتنقله للإنس؟ يحصل مشاكل، يحصل مصائب وقطيعة بسبب نقل خبر الجني إلى الإنس، يقول لا فيكم بلاء مسوي لكم كذا وكذا، الزوجة أم الزوج فاعلت لك كذا وكذا من جهة الجني، والجني خبره ضعيف ما يصدق، فلا يجوز نقله خبر الجني حتى تعلم عدالته، العلم بعدالة الجني متعذرة، ولهذا قال أهل العلم في المصطلح مصطلح الحديث وحديث الجن ضعيف، حديث الجن ضعيف، يعني إذا كان في الإسناد جني فالإسناد ضعيف، وفيه روايات كثيرة معروفة في أسانيدها جن لكن هي ضعيفة. نعم.
وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات، وليس عندهم من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده، فإن كان مشركا يعبد الكواكب والأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له
ولهذا يتمثل الشيطان بسورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان في سورة جرجس أو من يستغيث به، وإن كان منتسبا إلى الإسلام واستغاث بشيخ بحسن ظن به من شيوخ المسلمين جاء في سورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشرك الهند جاء في سورة من يعظمه ذلك المشرك. ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان من له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له أخبره بأقوالهم ونقل أقوالهم له، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو يتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يريني الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيه ما يطلب منه الإخبار به، قال: فأخبر الناس به، ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابي إليه. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لم يعرفها وقال: إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة، كما يدخل النار بحجر الطلق. وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية. يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير: إنكم لصادقون في ذلك، ولكن هذه الأحوال الشيطانية، أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله، فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا أنها حينئذ من مخالق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بهما شفاعته، آمين.
بارك الله فيك. هذا الختام لهذه الرسالة النافعة، آية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وخلاصة هذه الرسالة في مسائل: المسألة الأولى في أن وجود ولي الله وولي الشيطان هذا أمر مقرر في الشرع بالكتاب والسنة، أما ولاية الله جل وعلا لعبده فكما قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي ولاية الشيطان آيات كثيرة: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والآيات في ذلك كثيرة ساقها الإمام في أول البحث. المسألة الثانية في تعريف ولي الله وتعريف ولي الشيطان، وأن ولي الله الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي للآية، حيث عرف الأولياء بأن الذين آمنوا وكانوا يتقون، مؤمن المتقي هو الولي، وولي الشيطان هو الذي يطيع الشيطان ويأتمر بأمره ويخالف
ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني بطاعته في ارتكاب الحرام بأنواعه وفي ترك الفرائض بأنواعها. والآيات في هذا كثيرة، ذكرنا لكم بعضا منها. المسألة الثالثة في خلاصة هذا أن ولاية المؤمن للشيطان، أن ولاية المؤمن لله جل وعلا وولاية الله جل وعلا لعبده المؤمن متبعضة، ليست على مرتبة واحدة، فكل مؤمن عنده نصيب من التقوى له نصيب من الولاية، فالإيمان والتقوى متبعضة، فكذلك الولاية متبعضة، وكذلك ولاية الشيطان للعبد والعبد للشيطان متبعضة، فكل عاص له نصيبه من ولاية الشيطان. فمعتقد أهل السنة أنه يكون في الشخص موجبا لولاية، يكون في الشخص أشياء موجبة لولاية الشيطان وموجبة لولاية الرحمن جل وعلا، فيجتمع في المعين الولاية من الجهتين، وهو لما غلب منها، يعني يكون ولي لله جل وعلا في طاعته، ويكون مطيع للشيطان ولي له فيما عصاه به. لكن لا يقال في المؤمن إنه ولي للشيطان بإطلاق، بل يقال مؤمن ولي لله جل وعلا فيه معصية وفيه طاعة للشيطان ونحو ذلك، لأن الله سبحانه جعل ولاية الشيطان وسلطانه بإطلاق على الذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فإذا المؤمن لا يقال هذا ولي للشيطان بإطلاق، ولكن بتقييد. المسألة الرابعة أن لأولياء الرحمن علامات ولأولياء الشيطان علامات، وذكرها شيخ الإسلام في الكتاب. المسألة الخامسة أن أولياء الرحمن لهم كرامات، والكرامة عرفت بأنها أمر خارق للعادة يجري على يدي ولي، وأن حصول الكرامة لا يعني رفعة من حصلت له على من لم تحصل له، بل قد يكون من لم تحصل له كرامة أرفع ممن حصلت له كرامة، هذا قررها في كتابه. وما يحصل لأولياء الشيطان من خوارق هي خوارق شيطانية من جهة الشيطان يعينهم، وليس الله جل وعلا يكرمهم بذلك، ليسوا بأهل للإكرام. فإذن يجب أن ينظر في الفرق ما بين ولي الرحمن وولي الشيطان من جهة العمل، جهة طاعته لله ورسوله، وليس ذلك عماده الخوارق، قد تحصل الخوارق الشيطانية لبعض الناس. المسألة السادسة أن المبتدعة من هذه الأمة والمشركين والذين يتعلقون بالقبور ويتعلقون التعلقات البدعية والشركية بالمعظمين، هؤلاء تعينهم الشياطين على أشياء غريبة بأنواع التي ذكرها وأصناف أطال فيها من أمور علمية وأمور قدرية وأشباه ذلك، أو أنواع هذه الأجناس. هذا كله إذا كان لمن ليس على الإيمان والتقوى، يعني إيش قلنا؟ أن أهل الشرك والبدع تحصل لهم أمور خوارق، وهذه من جهة إعانة الشياطين لهم بأمور كثيرة، من تكليمهم الموتى ومن حصول أنواع المعلومات والمعارف، وأحيانا يكون شفاء مرضى، وأحيانا يشفى بقراءته، وأحيانا يشفى بمسه بلمسه أو بكتابته أو ما أشبه ذلك. كل هذا يكون من الشيطان، الشيطان الذي ينخذ المرء ويوجع، ثم إذا أتى هذا المشرك والمبتدع فحصل منه بعض الأشياء رفع يده، مثل ما قال ابن مسعود: إنما ذلك الشيطان ينخسها بيده. فهذا أيضا فرقان مهم في أن أهل الشرك والبدع والتعلقات الشركية بالقبور والأوثان ليسوا بأهل لكرامة الله جل وعلا، بل هم أهل لإهانة المولى جل جلاله، ولكن يحصل لهم خوارق من فعل الشياطين. المسألة السابعة أن الجن مكلفون مثل تكليف الإنس، وأنهم مخاطبون، وأن ولي الله جل وعلا إذا عرضت له الجن والشياطين بأشياء تخدمها به تخدمه بها أو أحوال يفعلونها به، فإنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم، وأن يتلو عليهم القرآن وأن يقيم عليهم الحجة. المسألة الثامنة والأخيرة اللي ختم بها الكتاب أن العبد إذا تبين له الحق والصواب في هذه المسائل وعرف المقصد وعرف سبب ونشأة الضلال يجب عليه أن يراجع الصواب وأن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن الحق ديدا المؤمن، ولا يجوز له أن يعلم الحق ويكابر ويترك ذلك إلى غيره، كما ذكر أن طائفة من الناس عرفوا الحق في ذلك وأن ما يأتيهم من الشياطين فاستغفروا وأنابوا وتركوا موجبات إعانة الشيطان من البدعة والشرك وإلى آخره إلى موجبات إعانة الرحمن جل جلاله وتوفيقه، وهي السنة ومتابعة الهدي ولزوم طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وهذا ختام هذه الرسالة، وأسأل الله جل جلاله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يقر العلم في قلوبنا، وأن لا يحجبه عنا ولا عن أحبابنا بذنوبنا ومعاصينا، كما أسأله سبحانه أن يلزمني وإياكم كلمة التقوى، وأن يجعلنا من الدعاة إلى دينه والمعلمين شريعة نبيه عليه الصلاة والسلام للناس أجمعين، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم بالوعد، الوعد الصادق. نعم. الأبدال، الأبدال. نعم. 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 والسؤال وشو؟ ها؟ الأبدال جمع بدل، وهم الرجال الذين إذا انقضى منهم طائفة أبدل الله جل وعلا بهم طائفة أخرى يحملون الدين والعلم والأمانة، يدعون ويعلمون الناس شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كلما ذهب طائفة ذهب ناس، جاء أناس، كلما ذهب واحد أبدله الله جل وعلا بغيره، يعني ما يموت العلم، لأنه لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، كما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظهورهم باللسان بالحجة والبيان، كما أن ظهورهم بالسنان والقتال، يعني إما هذا وإما هذا أو هما جميعا. إذن لفظ الأبدال ما هو لفظ غريب، بدل، يعني شخص عالم مات جاء بدل منه، الله جل وعلا يقيم بدلا منه، مثل ما ليس كما يتوهم بعض الناس راح فلان من بيجي يحل محله، الله جل وعلا يقيم بدلا عمن ذهب، لأن هذه شريعته جل وعلا، وقد تكفل بحفظها وحفظها بأسباب بقائها في هذه الأمة بأسباب، والله سبحانه هو الذي يتولى عباده. نعم. كيف؟
كمان
ما فهمت السؤال.
تمايل عند قراءة القرآن.
تمايل، التمايل إذا كان يمنة ويسرة فممنوع، وإذا كان أمام وخلف فلا بأس به، لأن هذا أرخص فيه أهل العلم للنشاط. أما يمين ويسار هذا نهي عنه لمشابهته لتلاوة اليهود، يعني كذا هذا لا، أما هذا لا بأس، هذا أنشط، أنشط له في التلاوة وأقواله.
هم قصدهم بالمراوحة؟
نعم.
قالوا يعني سنوا أن يراوح بين
بين قدميه؟ لا، بين قدميه مثل اللي يفعلها العوام عندنا، يعني يرتكز على رجل ويرخي الثاني خليها يمين، ثم يرتكز على اليمين ويرخي الشمال، هذا اللي قال فيه الفقهاء ويسن أن يراوح بين، أو يستحب أن يراوح بين قدميه، هذه المراوحة. إذا طال القيام الصلاة أو صلى يعتمد على واحدة ويبسط الثانية أو يميلها قليلا. شو؟ وش عليك من هنت مثلا؟ أقول وش عليك من هلا هبرمودة؟ هذا يعني حقيقة غامضة، حقيقة غامضة، مفرغ، ومنطقة من الأرض مفرغة، مفرغة من خصائص الأرض الهوائية، هذا الله أعلم بحقيقة ذلك.
السماع يا شيخ إذا كان أحد يقرأ وآخر يستمع ولا ثمانية
كذلك، هذا ما يصلح، إيه ما يصلح يعني كذا نظر كذا، هذا ما يصلح. الخشوع في القلب والسماع يكون بإنصات وخشوع وتأثر يكون بها، كما التمايل هذا من جنس فعل، فعل الصوفية، بدايات الرقص وبدايات ما أنسى. نعم. ما فيها شيء، هذه ما في بس. والله إذا كان أنه هو يريد أنشط له، أنشط له في الحفظ فلا بأس، لأنه أحيانا ما يقدر يثبت على حاله يكون نشيط، إذا كان كذا أنشط له هو يحفظ وهو يقرأ فلا بأس من باب التنشيط، لأنها ليست هي صفة اليهود. ذكروا في سورة الأعراف، ذكر المفسرون في سورة الأعراف أن اليهود يتمايلون يمينا وشمالا، وأول من أحدث هذا السامري، وأضلهم السامري، أحدث أشياء فيهم من ضمنها أنه عند قراءة، عند القراءة يتمايلون كذا. وهو اللي ذكرها أبو حيان في البحر المحيط، قال أنها حدثت في مصر في مشابهة بفعل اليهود اللي هي التمايل عند القراءة يمين ويسار. ما حكم استخدام الجن لفك السحر؟ ما يجوز استخدام الجن في هذه الأمور، ما يجوز. السحر يفك بالطريقة الشرعية، بالنشرة الشرعية فقط، ينشر عنه بالقرآن، بالسنة، بالأدعية المباحة، بالأدعية المشروعة أو الأدعية المباحة أو الوسائل المباحة النافعة، يعني المجربة النافعة. أما استخدام أو التعلق بأمور غيبية أو استخدام الجن، كل هذا من وسائل الشرك، نسأل الله العافية.
حتى الشيخ لو حفظك الله عرض الجن السقال وعرض هذا الإنس عنده يعني سحر، وعرض عليه أن يفك السحر، يعني ما سأل الجن اللي عرض حل المسألة
حصلت ولا كذا بس؟
لا السؤال
ما هو بحاصل، لأنها أصل، أصل السحر، أصل السحر يكون بعقد جني، يعني الإنسي يستعين بجني يخدم هذا السحر. ولا مثلا شيء أكل أو يعني سائل أو شيء بيجعل فيه أو ورقة يسحر من يلمسها، هي في الواقع سبب ما يكون مؤثرا، يعني مثلا هذه الورقة نسأل الله العافية مثلا صار فيها سحر، أنا لمستها خلاص أثرت علي، هل التأثير بسبب الورقة، الورقة نفسها، أم بالجني الذي لابس هذه الورقة، يعني جعل خادما لها الورقة، إذا لمسها فعل بها كذا. ولهذا الجن لهم ملوك وشياطين يستخدمهم الإنس، السحرة في سحرة كبار يستخدم ملوك الجن بما يتقرب إليهم ويعبدهم من دون الله ويذبح لهم ويهين الشريعة ويهين القرآن إلى آخره. واضح؟ مسألة كبيرة هذه، مسألة كبيرة. الجن عالم ما نعرفه، نؤمن به ولم نره، نؤمن به ولم نره، لأن الله جل وعلا أخبرنا بذلك، فنؤمن به ونصدق ولو لم نره.
حصل حقيقة مثلا أحد الإخوان يبقى على امرأة وكان لها قال يا ليت لما سمعت القرآن هي اللي ظهر عليها التعب، كانت الأولى هذه مقالة لها شلل يعني بسبب فعل. فلما حضر الجن على قالة هذه دلهم على مكان في السحر، فذهبوا فعلا المكان وجدوا اللي دلهم عليه فأخرجوه فعادوا
يعني. هذا مسألة ثانية، هذا ممكن، يمكن إذا أخبره، إذا أخبره إخبار وتثبت منه فوجده وانتفع، طيب هذا من باب استخدامهم في الأمور هذا لا بأس به، لكن أنه يعرض عليها أنا بفك السحر كذا، هذا ما يجوز له، لأنه هو سيغويه بأنه يفعل أشياء عشان يفك السحر وبيوقع في شرك وبلاء. لكن يأتي مثلا جني، ولأن الجني يدخل في الإنسي من جنس اعتداء، هو اعتداء من جنس اعتداء الإنسي على الإنسي، يعني يكون مثلا سفيه، مثل مثلا واحد يكون ضعيف يمر بشارع وفيه غلمان، فيه شباب يستخفون يقومون يرجمونه ولا يعتدون له، وانت فيك كذا وانت فيك كذا، يشافوه ضعيف ربما احيانا دفوه ولا آذوه ولا الى اخره. كذلك الجن اذا رأت امرأة ضعيفة وحاولوا يعني رأوها في ضعف فيها خوف وفيها الى اخره تسلطوا عليها من باب الاعتداء، وانهم يضحكون عليها ويستمتعون بها ويلعبون بها وإلى آخره. كذلك في الإنس، يعني هي شبيهة، اعتداءات الجن على الإنس مشبهة في أصلها باعتداءات الإنس على الإنس، يستخفونها، يجي مثلا واحد قوي يشوف واحد ضعيف اعتدى عليه أو جاء مكان مثلا واعتدى على مكانه فدخل فيه ليؤذيه في الأذية، أو يذهب عنه ثم يدخل فيه، يأتيه أحيانا يدخل فيه ويؤذيه وهكذا. فالإنسي حالته مع الجن يعني مع الجن هي حالة يعني في الأصل حالة عداء ليست حالة موالاة، هي الأصل أن الإنس والجن ليس متفقين بل هما عداء، لأن الإنس لأن الجن منهم الشياطين، أنت ما تعلم حالته ولا تعلم فيه، بس بل تعلم أن الجن يجب أن تأمرهم وتنهاهم بس، أما استخدامهم واستفادة منهم إلى آخره هذا الأصل فيه عدم الجواز، ما يفتح الباب، ولما فتح بعض الناس الباب على نفسه ما استطاع غلقه، باب الاستفادة هذا ما استطاع غلقه، ويأخذ الإثم من أفتاه بذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وذكر ابن بشر في أول تاريخ نجد، ذكر في أوائل تاريخ نجد لي أن أهل نجد ما كانوا يعرفون الشرك، الشرك اللي في القبور والتعلق بالأشجار والغيران والأحجار وإلى آخره، وإنما أتاهم أن بعض البادية إذا جاء وقت الصرام، صرام النخيل أو وقت حصاد الحب يعني الزرع وذر الحب إلى آخره، جاوروهم ليأخذوا يشترون منهم أشياء ويبيعون، فصاروا يتطببون، يعني البدو يتطبون يقول حنا نطب ترى عندنا طب، يجيبون لهم هذه المريضة نفسيا ويجيبون لهم كذا، وصاروا يرشدونهم إلى أشياء شركية، قال اذبحوا كذا اعملوا كذا عندكم قبر فلان ادعوا عنده وإلى آخره، حتى تعلق الناس بالقبور فنشأت في القرى هذه الأشياء. يعني فإذا المتطببة اللي تطببون بمثل هالأمور هذه فعلهم خطير، يجب الحقيقة أن يعاقبوا أشد العقوبة. نعم،
هذا حكم على شخص لما يقول عن القاضي الجن أو ملك الجن ثم يقيم النصر فيه ويقيم الحضرات، والذي ينظر إليه يقول أنه فعلا من أهل الصلاح ورجال
كيف يعني صار من قاضي الجن كيف؟
ما أدري، يقول أنا هذا قاضي جن درجة عندهم درجات قاضي جن ملك الجن وما شابه.
هو إنسي؟
إنسي ما نعرف بس
يعني الجن تطيعه يعني كذا ويقضي بين الجن يعني ولا
نعم يقولون أنه يقضي بين الجن.
هذا من أجله ألف شيخ الإسلام هالرسالة الفرقان، لأن هذا لا شك أنها شياطين تخدمهم وتعينهم، وقد يكون المرء ظاهره الصلاح في أشياء لكن زين بعض أموره الأخرى من جهة السنة، هل عنده بدع، هل عنده تعلق بالقبور، تعلق بالأولياء، هل عنده أمور محدثة بدعية؟ إذا كان عنده أمور محدثة بدعية وتعلق بالأشياء هذه والمشاهد ما تأمن أنه يكون، بل جزما يكون ليخدمه شياطين الجن. فكلام الناس اللي يتناقلون عن بعض الأشخاص منه ما هو صحيح ومنه ما هو دعايات، بعض الأشياء ما لها حقيقة بس الناس بعضهم ينقل عن بعض، والأول يمكن كذب أو تراءى له شيء والثاني مستفيد يعني صاحب الحال، والله المستعان. الإنسان ما يخلو من مقصود أنها أن مثل هذه الأشياء هي اللي تقال فيها شيخ الإسلام تيمين هذه صحيحة في وقوعها، يعني في أصل وقوعها للناس أنه قد تخدمه الجن وقد يفعل أشياء يكون من جهة بدعته، عنده بدع، عنده وسائل شرك، عنده الشركيات، لذلك تخدمه الشياطين حتى تضل الناس باسمه. لهذا ما تجد العجيب، ما تجد سنيا متمسك بالسنة والحديث والعقيدة الصحيحة حصلت لها الأشياء، وهؤلاء يعني المتمسكون بالسنة والحديث عندهم صلاح وطاعة وتبتل وقيام ليل وكثرة صيام وما تحصل له الأشياء. لما لا تحصل إلا أولئك إلا لتلك الطائلة اللي عندهم تلك المحدثات؟ فلا بد أن الفرق أنها حصلت من جهة الشياطين. هذا أولا العاقل ما يصدق، يعني كانوا في زمن يمشونها على الناس، لكن الآن بعد العلم والثقافة والآخرة صار الناس ما يصدقون بها إلا من كان مثلهم. هذا من جهة. والجهة الثانية أن كثير منها صحيحة وكثير منها كذب، يعني اللي يدعون ما نقول كلها كذب، كثير منها صحيحة وكثير منها كذب. فالواجب على طالب العلم في مثل هالمسائل أن يقوم مقام النبوة، يعني في وراثة العلم النبوي لأعظم منزلة، أن يكون وارثا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وارث لسنته عليه الصلاة والسلام. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هؤلاء تتلو عليهم السنة، خاصة تشوف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فيه، لأنه عاش في تلك البلاد ويعرف أحوالهم بتفصيل، سواء كانت في العراق أو الشام أو مصر، كلها زارها شيخ الإسلام وعارفها ويعرف أحوالها إلى آخر. فتشوف الكتب تلخص الشبهات اللي يدعيها القوم وترد عليهم بها، تنشر الكتب فيهم، تناظر أفراد منهم، تقيم الحجة عليهم، وهذه أمور بينة ولله الحمد. أيضا في المناظرات اللي حصلت، فيه مناظرات مطبوعة مثلا بين سني ورفاعي، مثلا الطائفة الأحمدية الرفاعية، وبين سلفي وقادر شاذلي، الكتب اللي فيها نقد للطرق الصوفية، نقد للرفاعية، نقد للشاذلية وأحوالهم، وما فيها من صواب وما فيها من خطأ إلى آخر، هذه نشرها فيهم وبثها وترسيخ المفاهيم أو الأصول السلفية فيهم، هذه كلها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. لا شك أن أزمنا زمن جهاد، زمننا هذا زمن جهاد، ما ندري وش نواجه ولا ندري وش، لكن الواحد يجب عليه أن يعمل ما في وسعه، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. ما نستطيع نواجه هذا كله، يعني من جميع جهات الأعداء، المشركون، الكفار بأنواعهم، المنافقون، رؤوس الضلال بأنواعهم، من أصحاب الطرق وإلى آخره اللي يضلون الناس، المخالفة للسنة في طوائف كثيرة، الغلو، البدع، الجفا في الناس، أصحاب الشهوات، يعني المسألة كبيرة جدا. ولا يجوز لنا أن نقول اتسع الخرق على الراقع ولا أن الناس لن يصلحوا له، هذا لا يجوز، لأن من قال هلك الناس فهو أهلكهم وسبب هلكهم. ما يجوز نقول هلك الناس، فسد الناس، ما عاد فيه الصلاح، لا تزال طائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، نسأل الله جل وعلا يجعلنا منهم. لكن المسألة تحتاج إلى جهاد، الواحد لا يحقر من المعروف شيئا. الكلمة أولا تتعلم العلم به، تصبح عالما مجاهدا طالب علم بما عندك. العلماء يختلفون درجات ومراتب، لكن كل ينفع بما عنده. الواحد إذا تعلم علم وأرشد وبين وأمر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في المكان بالطرق الشرعية، في أي مكان بالطرق الشرعية. ولا في المسألة الأمن تواجه مسألة كبيرة جدا. والزمن إذا كان زمن جهاد فلا يعني أن يستخفنا الذين لا يوقنون، لأن الله جل وعلا قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون بأصنافهم من كفرة ومشركين ومبتدعين ومنافقين ما يستخف وارث الأنبياء، ما يستخف لا في أقواله ولا في تصرفاته ولا في أفعاله، بل يسير على نهج محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ما قام عليه الدليل، ولو صار اللي صار. الذي خلق الخلق وعمل يعني وقضت حكمته جل جلاله أن يكون تكون هذه الأشياء وهذا الابتلاء هو الرب جل جلاله، ما لنا في ذلك حيلة، ويخلق ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه. لكن ابتلى العباد بهذه الأشياء، فيجب علينا أن نجاهد، وأول سلاح في يدنا الآن هو العلم. لذلك أكثر ما نحرص عليه العلم، لأنه هو الآن هو وسيلة الجهاد. فيه جهاد الآن بلا علم، في جهاد السيف غير موجود، كيف أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بماذا؟ جهاد بأي شيء ما فيه عندنا الآن، لا جهاد بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذن الوسيلة العلم، نتعلم ونجاهد ونعلم وندعو ونصابر، وفعل الذين لا يوقنون ما يستخفنا. ظل الناس أظلمت الأرض، هذا لا يستخف ولا يجعلنا نستعجل أشياء، ولا يجعلنا نتكلم بأشياء غير مشروع، أو نندفع بعواطف غير موزونة بوزن الشرع. إننا نسير على وفق الهدي النبوي. الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، قضت حكمته أن تحدث هذه الأشياء العجيبة والمنكرة، ابتلانا بذلك، أوجب علينا الجهاد في هذا، كل بحسب حاله، ويجب علينا أن نسعى في هذا بس. أما إصلاح الناس، تغيير الأحوال، هذا ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. لك لا تقصر، ما نقول هذا الأمر لله، رضينا بما حصل ولا نعمل شيئا، هذا فعل الذين لا يعلمون معنى التوكل، فعل العجزة. وفعل المؤمن أنه يؤمن بحكمة الله وبقدره ويرضى بقضائه، ولكن الأمور المنكرة يجب إنكارها ويجب جهادها حسب الطريقة الشرعية. وهذه الآية يجب أن لا تغيب عن بال أحد منا، فاصبر أوجب الصبر، على الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، المصائب، وهذه مصائب لنا فيها. والصبر يقتضي إيش؟ يقتضي أن لا يسخط القلب. الصبر حبس القلب عن تسخط، وحبس اللسان عن التشكي. اللي يتشكى 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 هذه المصائب، هذا قدر من أقدار الله، يتشكى دائما يتشكى، هذا ما صبر. الصبر يقتضي حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن التسخط، وحبس الجوارح عن أن تعمل بغير طاعة الله. يعني واحد ما فعل أمورا منكرة من خروج أو وسائل خروج أو فعل أشياء، ما هذا ما صبر. الله جل وعلا أمر بالصبر، تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية وتصبر على المصيبة، يجب علينا أن نصبر. إن وعد الله حق، وعد الله جل وعلا بإعلاء دينه وإعزاز دينه ورفعة كلمته، هذا حق حاصل لا محالة، لكن يجب علينا الصبر. ثم قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون ما يستخفون، لأنهم قد يعملون أشياء يستخفون الناس، يستخفون أهل العلم، يستخفون الدعاة، يستخفون الصالحين، يستخفون الشباب، حتى يعملوا أشياء ثم يضربونهم بأشياء ثم يصد الناس عن الدين. وهو أكثر ما يحصل من أمور سببت مفاسد من جراء عدم الامتثال لما جاء في الشريعة. ولو علم الناس وقبل الناس كلام أهل العلم وتصبيرهم وحثهم لا كان كل خير، لكن من طبيعة الشباب الملل يبي كل شيء يصلح ثم بعدين ينتبه. طيب بعد إيش ما يصلح هذا؟ يعني فاصبر إن وعد الله حق، اصبر.
بدأت المجاهرة مثل الله في إذا كان الآن جماعة بدأوا المجاهرة مثل الأحزاب الآن تشرفوا بدأوا المجاهرة بدأوا يفتحوا دواوين لهم
يجاهدون هان تتعلم وتجاهد هذا أمر الله جل وعلا. هذا حصل إيش نعمل؟ نقتلهم نجاهدهم بالقرآن جهاد بالسنة جهاد ودعوة وتحذير من الناس وتأليف ونشر وجمع المال في سبيل طبع المعلفات ومضادتهم ومضايقتهم وإلى آخر وقت الجهاد بالسيف وقام الإيمان به وأذنوا به وصار فيه إمكان للمؤمنين صار وقت جهاد. أما إذا ما صار وقت جهاد بالسيف وجهاد بالعلم والمسألة هذه كبيرة لكن تحتاج إلى تأمل وسؤال من الله جل وعلا أن يبصر العبد فيها بالحق. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن استغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.